بسم الله العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام كان في استدلال المحقق السبزواري على حرمة التجري أو على استحقاق العقوبة على التجري. ذكر هذه المسألة تحت عنوان بأنه يمكن لنا أن نقيم دليلا عقليا، هو بالواقع تحليل عقلي لإثبات أن المتجري يستحق العقاب. وقال: إذا أردتم أن تعرفوا ما الدليل على أن المتجري يستحق العقاب، فافرضوا أن هناك شخصان. شخص الأول زيد كان أمامه إناء خمر، وعمر كان أمامه إناء ماء. ثم أن زيد، كل من زيد وعمر كان يعتقدان أن الموجود أمامهما خمر، فأقدم زيد على الشرب وأقدم عمر على الشرب. بعدما أقدما على الشرب تبين أن إناء زيد كان خمرا واقعا، وإناء عمر لم يكن خمرا واقعا. فالأول هو عاص حقيقة، والثاني هو متجر. حينئذ نسأل، عندما نقول باستحقاق العقوبة، هل كل منهما يستحق العقوبة، أو أحدهما دون الآخر، أو أنه لا واحد منهما يستحق العقوبة؟ إن قلت لا يستحق العقوبة أي منهما، فيلزم هذا واضح البطلان، باعتبار أنه لا أقل أن زيد يستحق ماذا؟ العقوبة. إذا قلت عمر يستحق العقوبة دون زيد، أيضا هذا واضح البطلان، باعتبار أن زيد عاصٍ، فكيف لا يستحق العقوبة؟ إن قلت بأنهما يستحقان العقوبة معا، هذا مطلوبنا. بقي احتمال الرابع وأخير، ما هو؟ أن نقول بأن زيد يستحق العقوبة وعمر لا يستحق العقوبة. هذه تكون الدعوة، أن زيد يستحق العقوبة وعمر لا يستحق العقوبة. وحينئذ نسأل، لماذا لا يستحق عمر العقوبة؟ فإنه إذا نظرنا إلى عالم الخارج نجد أن زيدا بنى على العصيان، وعمر بنى على العصيان. زيد أقدم بحركاته الاختيارية وتناول هذا الشراب وشرب، عمر تناول بحركاته الاختيارية هذا الشراب وشرب. غاية ما في الفرق بين زيد وعمر أن عمر لم يطابق علمه الواقع، أما زيد طابق علمه الواقع. ومطابقة علم للواقع وعدم مطابقته للواقع أمور خارجة عن الاختيار، وما خرج عن الاختيار لا يناط به ماذا؟ العقوبة واستحقاق العقوبة فعلا. فلذلك بالتحليل إذا رأينا المتجري، هو كان يمكن له أن يعبر كل الدليل يعبر بهالجملة فقط، يقول بالتحليل إن الفرق بين المتجري والعاصي ليس هناك أي فرق بلحاظ الأفعال الاختيارية، بل بين المتجري والعاصي فرق بلحاظ مطابقة علم العاصي للواقع وعدم مطابقة علم المتجري للواقع. والمطابقة وعدمها أمور غير اختيارية لا تناط بها العقوبة فعلا. هذه هي الفكرة السبزواري رحمة الله تعالى عليه فعلا. طبعا ينبغي لنا أن نقف بس مقدار قليل مع هذا الدليل، أن هذا الدليل إذا تم، هذا الدليل مضر بالماتن لا يفيد الماتن. لماذا هذا الدليل يضر الماتن؟ لأن الماتن رضوان الله تعالى عليه فيما مضى قد ثبت لنا بأن عقوبة المتجري كانت على نية المعصية. هذا الدليل لو تم فإنه سوف يثبت أن المتجري معاقب على فعله، مو على مجرد نية المعصية. لأن المتجري يعاقب عقاب العاصي. هيك أنت عم تفرض أيها السبزواري. قلت كما أن العاصي، قلت أن المتجري والعاصي على حد واحد، والفرق بينهما مطابقة العلم المتجري، مطابقة علم العاصي للواقع وعدم مطابقة علم المتجري للواقع، وأن المطابقة وغير المطابقة أمور خارجة عن الاختيار. إذا كان الأمر كذلك، فاستحقاق العقوبة للمتجري بنفس مناط استحقاق العاصي للعقوبة. وإذا كان استحقاق العقوبة للعاصي على فعله، فينبغي أن يكون أيضا استحقاق المتجري للعقوبة على ماذا؟ على فعله. واضح إن شاء الله؟ لذلك نتيجة السبزواري سوف تكون مغايرة لنتيجة الماتن، فإن الماتن أصر في أبحاث سابقة على أن المتجري إذا استحق العقوبة يستحق العقوبة على عزمه، على نية العصيان، على التجرؤ النفسي، على الأمر النفسي الباطن الذي أبرزه بمروج خارجي. فتمام مناط العقوبة عند الماتن هو على نية المعصية. أما على رأي السبزواري فإن كلامه لو تم لن تكون العقوبة على نية المعصية، بل سوف تكون العقوبة على الفعل الذي صدر منه فعلا في المقام. ولذلك هذا المطلب يضر بالماتن لا يفيده. هذه نقطة جدا مهمة حتى نفهم إشكالات الماتن فيما يأتي. واضح إن شاء الله؟
بس شيخنا ما فهمت ليش وجه الضرر إذا كلاهما يرى جري حرام، هو قرر انه هذه مطابقه امر ليس امرا
يضره باعتبار ان الماتن كان عنده دعويان مو دعوه واحده. الدعوه الاولى ان العقوبه ان المتجري يستحق العقوبه، هذا يتوافق توافق بينه وبين السبزواري. والماتن عنده دعوه ثانيه ان عقوبه المتجري على نيه المعصيه، أما السبزواري يقول على الفعل، على هذا الإقدام، على الفعل الخارجي، حتى نقول بأن حاله حال العاصي، فأن العاصي يعاقب على فعله مو على مجرد نيته، فالمتجري أيضا يعاقب على فعله لا على مجرد نيته. فصحيح أن السبزواري وافق الماتن من جهة، لكنه خالفه من جهة أخرى فعلا. هذا هو حاصل الكلام في تقرير كلام السبزواري. الماتن رضوان الله تعالى عليه عندما أراد أن يجيب عنه عبر أول شيء عبارة لا حاجة، يعني عندما قال بأنه ثبت أن التجري بمقتضى الوجدان وله شاهد من الروايات على أن المتجري يستحق العقاب، فالدليل العقلي لحظة اللهم صل على محمد، فدليل التجري لا نحتاج إلى هذا الدليل العقلي لإثبات استحقاق العقوبة على التجري، فكأن هذا الدليل لغوي فعلا. طبعا استهادي كلمة لغوي شوي كبير، كيف يعني دليل لغوي؟ إذا كان دليلا هو يكون دليلا قائما بنفسه، ولا مرة بحياتنا شفنا أن واحد كثرة الأدلة فيها مشكلة، فليكن كثير الأدلة ولا تكون لغوية. يعني أسأل أن الماتن عبر لا حاجة، أول شيء هذا التعبير الأول. فقال كافيني أنا الوجدان ومش بحاجة إلى أدلة السبزواري وغيره. ممكن أنت تصور هذا التعبير هكذا أنه لا حاجة له لأنه أصلا هو خطأ، يعني مش لا حاجة له، ما أدري، ولا إذا كان هو دليل قائم بنفسه ليش لا حاجة له، ما أدري. أعرف الحال هذا الإشكالي، هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية عندما قال إذ للخصم أن يقول هذه إذ للخصم أن يقول تصلح لتفسير لا حاجة، يعني لا حاجة لأنه باطل. ليش باطل؟ إذ للخصم أن يقول. شو الإشكالية مولانا؟ إشكالية عبارة عن شيء مركب من فقرتين، يعني حنبين المطلب في ضمن فقرتين. الفقرة الأولى تركيز فيها على أنه نحن نختار الشق الرابع، وأن المتجري يستحق العقوبة والعاصي لا يستحق العقوبة، ومناط استحقاق العقوبة يعني يدعي الخصم، والخصم الذي يقول أنا لماذا قلت إن المتجري لا يستحق العقوبة؟ لأني أقول بأن مناط استحقاق العقوبة على صدق عنوان أني خالفتك عن عمد واختيار. كلما صدق عنوان المخالفة عن عمد واختيار فحينئذ يصدق عنوان تستحق العقوبة، والعاصي سيصدق عليه عنوان ماذا؟ عنوان المخالفة عن عمد واختيار فعلا. وإن كانت مطابقة قصده للواقع ليست اختيارية، لكن رغم ذلك طالما أن المقدمات باختياره ينسب إليه هذا الفعل. أعطيك مثال، إذا أنت أتيت بعصا وضربت زيدا على رأسه ضربة قاتلة، لكن صادف أن هذه الضربة لم تكن قاتلة لسبب أو لآخر، كانت جمجمة زيد قوية ما قتلته، لكن زيدا نزف ولم يجد طبيبا فصادف أن مات زيد، هل يقال بأنك قتلته أو لا يقال بأنك قتلته؟ ضربت بعصا ضربة قاتلة تقتل أمثاله، لكن صادف لسبب أو لآخر أنه لم تقتله، لكن وكان يمكن أن يطبب، لكن صادف أن الطبيب كان ماذا؟ كان في عندهم مثلا عيد من أعيادهم، تدري بعض البيوت عندهم عيد، كان ما بيطبب أو عاملين إضراب الأطباء، ما يريدوا ماذا يطببوا أحد. وعلى كل ها، هل ينسب إليك القتل أو لا؟ ينسب، مع أن مطابقة قصدك للواقع أتت ماذا؟ صدفة من دون اختيار، لكن رغم ذلك ينسب لك. صحيح أن مطابقة علم العاصي للواقع ليست باختياره، لكن طالما أن هذه المقدمات مقدمات اختيارية، فما المانع أنه ماذا ينسب إليك الفعل؟ لذلك يقال بأنك أيها الذي شربت الخمر خالفت أمر مولاك عن عمد واختيار، حتى لو كان مطابقة علمك للواقع ليست اختيارية. أما المتجري لا يصدق عليه أنه خالف أمر مولاه، باعتبار أن المتجري لم يطابق علمه الواقع. إن قلت يعني لا يستحق العقاب، إيه لا يستحق العقاب؟ لا يستحق العقاب لماذا؟ لأن هناك أمرا غير اختياري فليكن. ما المانع؟ القبيح أن أعاقبك على أمر غير اختياري، أما عدم معاقبتك لأمر غير اختياري هذا ليس بقبيح. يعني إذا أنت والله مثلا كان عندك مثلا خادم أو مشاكل ذلك، وكان له صفات قبيحة، فقلت له لن أعاقبك على هذه الصفات، لن نقول هذا قبيح لأنك لم تعاقبه على هذه الصفات غير الاختيارية. عدم العقوبة على الصفات غير الاختيارية ليس قبيحا، عدم العقوبة على الصفات غير الاختيارية ليس قبيحا، القبيح العقاب على ما لا بالاختيار، أما عدم العقاب على ما لا بالاختيار ليس لا قبح فيه. فالمتجري لم تصدق منه المخالفة واقعا، وعدم صدق منه المخالفة واقعا وإن كان أمرا غير اختياريا، لكن ما المانع أن لا تستحق عليه العقوبة فعلا في المقام؟ هذه مطلب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في المسألة في المقام. ومن هنا نستطيع، هذا معنى جواب الشيخ الأنصاري في المقام، عقاب العاصي إنما هو على المعصية الاختيارية، وعدم عقاب المتجري إنما هو لأمر خارج تحت قدرته، هو عدم صدق الواقع وقبحه غير معلوم. فإن القبيح العقاب على أمر اختياري، لا عدم العقاب على الأمر غير الاختياري. وحاصل الفرق إذن، بالنسبة للعاصي يستحق العقوبة، لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه خالف أمر مولاه عمدا. المتجري لا يستحق العقوبة، لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه خالف أمر مولاه فعلا. فالأول يصدق عليه مخالفة أمر مولاه، الثاني يصدق عليه مخالفة أمر مولاه، وهذا هو الفارق ما بين المتجري والعاصي. برجع بعيد، مطابقة العاصي، مطابقة علم العاصي للواقع مجرد كونها أمر غير اختياري لا تنفي أن ينسب الفعل إليك أيها العامد القاصد إلى الفعل. أما عدم مطابقة العلم، عدم مطابقة المتجري، علم المتجري للواقع، صحيح أنه هو الذي سبب عدم صدق عنوان المخالفة الواقعية، لكنه لا مانع من أن ينفى العقاب لأمر غير اختياري. أنا مش عم عاقبك على أمر غير اختياري، أنا أرفع العقاب بسبب أمر غير اختياري ولا قبح فيه. تفضل مولانا. هذا هو حاصل البيان الأول. ثم البيان الثاني، عندما قال بل عدم صدور فعل منه، هذا البيان الثاني مولانا يريد الماتن بحسب ظاهر عبارته أو مع الاستعانة بالحواشي، يريد الماتن رحمة الله تعالى عليه أن يقول لنا بأنه هناك بالمتجري هناك فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، أو التجري على مستوى الحكم والتجري على مستوى الموضوع. تارة يكون التجري على مستوى الحكم عن هذا الطريق، واحد يعتقد بأنه يحرم أكل مثلا، يحرم أكل لحم الكنغورو مثلا، أو يحرم أكل لحم فرس النهر، أو يحرم أكل لحم الزرافة أو ما شاكل ذلك، يعتقد بحرمة أكل لحم هذه الأمور باعتبار أن الأدلة عندهم ثابتة. ثم بعد ذلك أتى بلحم فرس النهر وأكله، وأكل لحما لفرس النهر. ثم تبين بعد ذلك أن الأمارة التي دلته على حرمة لحم أكل فرس النهر كانت ماذا؟ أو قطعه بحرمة أكل لحم فرس النهر كانت قطعا باطلا. هذا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه متجر. مرة بيكون التجري مو على مستوى الحكم، على مستوى الموضوع المصداق، مثل أمثلة اللي نطرحها دائما. اعتقد بأن هذا المائع خمرا فتجرى وشربه فتبين أنه ماء. واضح لماذا عم نسمي هذه شبهة حكمية شبهة موضوعية. بالأول الواقع ما هو؟ أكلت لحم الفرس النهر، أكلت لحم الزرافة، أنا أكلت هذا اللحم، فأنا ما عندي اشتباه بالواقع. وين هي التجري؟ وين وقع التجري؟ أني كنت قاطعا بحرمة لحمه فتبين ماذا؟ حليته. فأنا عند الإقدام كنت قاطعا بالحرمة، يعني على مستوى الحكم. أما في الصورة الثانية لا، الحكم واضح قبل التجري وبعد التجري، الخمر حرام، لكن هذا المصداق كنت أعتقد أنه خمر فشربته فأقدمت عليه فتبين أنه ماء. فالفرق بينهما أن واحد التجري على مستوى الحكم، الثاني التجري على مستوى الموضوع والمصداق الخارجي. إذا عرفت هذا الفرق بينهما، نريد أن نقول بأنه في التجري على مستوى الحكم المتجري قصد أن يأكل لحم فرس النهر، وأكل فرس لحم ماذا؟ فرس النهر. فما قصده وقع خارجا، فهو له قصد إلى هذا الفعل. أما المتجري، ركز معي، أما المتجري فإنه قاصد لماذا؟ لشرب الخمر، وما وقع خارجا ما هو؟ شرب ماء. فالمتجري قصد شرب الخمر، وما وقع منه شرب ماء. ومناط صدق عنوان الفعل الاختياري ماذا؟ ومناط كون الفعل الاختياري وقوع ما قصدته. فهذا الفعل لم يقع بقصدك، باعتبار أنك أنت قصدت الخمر فوقع شرب للماء فعلا. سأعطيك مثال بقرب من جهة ببعد من جهات، بس بقرب من جهة. كما لو أنت أطلقت النار على زيد فأصبت عمرا، إذا بغض النظر في الأسباب، بس أنت أطلقت النار على زيد فأصبت عمرا، هل يقال بأنك تعمدت لقتل عمرا؟ لا يقال، باعتبار أن الفعل الذي وقع في الخارج لم يكن فعلا مقصودا لك، بل كان قصدك قتل زيد فعلا. فالعنوان الذي قصدته لم يقع فعلا بالخارج حتى ينسب إليك بالاختيار. فأصلا في موارد الشبهة الموضوعية ليس هناك فعل اختياري كي تعاقب عليه، وإذا لم يكن هناك فعل اختياري كي تعاقب عليه، فكلام السبزواري من أن العقوبة في التجري على الفعل خطأ. رجعنا للبحث الأول، ألم نقل لك بأن الفرق الجوهري ما بين تصور المات لحرمة لقبح التجري أو استحقاق العقوبة على التجري، وبين تصور وش اسمه الشيخ الأخوند والشيخ السبزواري لذلك، أن السبزواري له عنده العقاب على ماذا؟ على نفس الفعل، أما الماتن العقاب عنده على النية. الماتن يريد أن يقول إنه في بعض موارد التجري أصلا لم يصدر من المتجري فعل اختياري لكي نقول ماذا؟ إنه يستحق العقوبة عليه. ليش لم يصدر منك فعل اختياري؟ لأن أنت ما صدر منك في الخارج شرب خمر، مع أنك ما صدر منك في الخارج شرب ماء، مع أنك لم تقصد ماذا؟ شرب الماء فعلا. فشرب الماء لا يقال شرب الماء عن عمد، بل يقال شرب ماذا؟ شرب الخمر، كان قاصدا شرب الخمر فأخطأ وشرب ماء. فشرب الماء ليس فعلا اختياريا لكي يكون مبررا لاستحقاق العقوبة فعلا. ما أدري واضح ولا لا؟
بس الكلام هذا في الحكم
هناك فعل اختياري، لأنه ما قصدته أن تأكل لحم فرس النهر، ما وقع منك هو أكل لحم فرس النهر، فيمكن للسبزواري أن يقول أنت تعاقب على فعلك الاختياري اللي هو أكل لحم فرس النهر. أما بالشبهة الموضوعية لا، ما وقع منك شرب ماء وما قصدته شرب خمر، فما وقع لم يكن مقصودا، فما وقع ليس فعلا اختياريا ينسب إليك. واضح؟ هذا هو إشكال المتن الثاني. ومن هنا إذا كان بعض موارد التجري ليس هناك فعل اختياري من المكلف، فكيف نقول بأن مناط استحقاق العقوبة على الفعل كما قال السبزواري، بل مناط استحقاق العقوبة لا يكون إلا على النية كما ذكرت لك أنا. قال الماتن ومعه يعني ومع الوجدان لا حاجة إلى ما استدل على استهدي ما استدل قصد الاستدلال يعني معه لا حاجة إلى الاستدلال على استحقاق المتجرر للعقاب بما حاصله. وإلا لو بده يقول بما استدل ينبغي أن يقول هكذا، لا حاجة إلى ما استدل به على استحقاق المتجرر للعقاب بما حاصله. بده يجيب كلمة به، بده ضمير لاسم الموصول. ولا كيف يعني صلة الموصول ما فيهاش ضمير راجع لاسم الموصول؟ يعني ما صارت بعد هذه. على كل حال بغض الاستدلال بكل استدلال ومعه لا حاجة إلى الاستدلال على استحقاق المتجر للعقاب بما حاصله. ما أدري. ومعه مع الوجدان لا حاجة إلى الاستدلال على استحقاق المتجر للعقاب بما حاصله. شو حاصله؟ أنه لولا هو. طبعا الماتن بيقرأ بس الفرائد فبينقل عبارات الفرائد رسائل يعني. أنه لولاه يعني لولا الاستحقاق المتجر للعقاب مع استحقاق العاصي له يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار. شو هو؟ أن نقول إن الذي صحح استحقاق زيد العقوبة مطابقة علمه للواقع، والذي منع من استحقاق بكر عمر العقوبة عدم مطابقة علمه للواقع، فأنيطت العقوبة وجودا وعدما بالمطابقة وعدمها، وهي من الأمور غير الاختيارية. من مصادفة قطعه الخارج عن تحت قدرته واختياره مع بطلانه وفساده، يعني مع بطلان وفساد إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار. ومعه مع هذا الوجدان لا حاجة لهذا الاستدلال إذ الخصم أن يقول. يمكن إذا تجعلهم عبارة واحدة أحسن. لماذا لا نحتاج؟ لأن هذا الكلام باطل. مو لا نحتاج لأنه نحن قد انتهينا من البحث، وإلا إذا كان دليل تام فبها ونعمت. وهذا الدليل على كل تقدير، هذا الدليل لو تم لم يثبت نفس دعوى الماتن. أثبت استحقاق العقوبة كما قلنا، لكنه يثبت استحقاق العقوبة على الفعل مو على النية. إذ للخصم، الخصم من هو الخصم؟ مش أنا الخصم، الخصم هو الشيخ الأنصاري. إذ للخصم الذي يقول بعدم قبح عدم استحقاق العقوبة على التجري، الشيخ الأنصاري، إذ للخصم كالشيخ الأنصاري أن يقول بأن استحقاق العاصي دونه يعني دون المتجري إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه في العاصي. شو سبب الاستحقاق؟ شو مناط استحقاق العقوبة؟ مخالفة الأمر عن عمد واختيار، وعدم تحققه يعني عدم تحقق المخالفة عن عمد واختيار في المتجري. ليش؟ لعدم مخالفته أصلا، فأني لم أخالف أمر مولاي. ولو كان صدق عنوان عدم المخالفة هو أمر غير اختياري فليكن أمرا غير اختياري. شو المشكلة؟ وش المشكلة أن لا أعاقب لأمر غير اختياري؟ شو فيها يعني في المقام؟ مثل مثلا أنت بتكون وقعت بمصيبة، أردنا أن نعاقبك لأنك لم تدفع ما عليك من أموال، فيأتي شخص ويدفع عنك أموالك فنقول لن نعاقبك. بسبب ماذا؟ لأن زيدا سدد دينك. هل يقال بأنه لا لازم نعاقبك لأنه هذا أمر غير اختياري لك؟ بل عدم صدور، هذه اللي هي ترقي، بل عدم صدور فعل منه في بعض الأفراد. يعني هو شو قال سابقا؟ إذ للخصم كذا لعدم مخالفته أصلا، بل لعدم صدور فعل منه في بعض، أصل فعل منه يعني فعل اختياري منه، لفعل منه في بعض أفراده بالاختيار، كما في التجري بالموضوعات بارتكاب ما قطع أنه من مصادق الحرام، كما إذا قطع مثلا بأن مائعا خمر مع أنه لم يكن خمرا، فحينئذ ما صدر منه لم يكن مقصودا، شرب الماء لم يكن مقصودا، فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية، كما عرفت بما لا مزيد عليه، وأن المناط على النية لا على الفعل. مسألة أخيرة ونسألك الدعاء. هذه
من وين استفيد شيخنا الموضوع المخالفة الحكم؟
ما ذكرها. هو فقط ذكر الموضوعية، فأنت افهم لحالك الحكم. هو شو قال؟ قال في بعض أفراده، يعني الأفراد الأخرى فيهاش مشكلة، في فعل اختياري، بل لعدم صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار. فهو خصص الإشكالية في بعض الأفراد اللي هي المصادق، أما سائر الأفراد هي خارجة. ثم لا يذهب عليك، هذه ثم لا يذهب عليك هو كلام صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. صاحب الفصول عنده عبارة يقول فيها، هذه العبارة يقول ورد فيها التعبير بأنه المتجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، المتجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما. هذه عبارة مين؟ صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه. طبعا العلماء وقفوا وقفة مطولة مع هذه العبارة، أنه كيف واحد في آن واحد فرضته متجر وفرضته ماذا؟ عاصر. حتى أن المحقق النائيني مثلا بالفوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 55 قال له للفصول: التجري لا يعقل أن يجتمع مع المعصية حتى يتداخل العقاب، بل التجري في طرف النقيض للمعصية، إذ قوام التجري هو عدم المصادفة ومخالفة الواقع، كما أن قوام المعصية هو المصادفة للواقع، فكيف يجتمع التجري مع المعصية؟ كيف يعني أنت بتقلي إذا صادف التجري المعصية تداخل العقوبة؟ ليش أصلا نتعقل الفكرة حتى نفهم التداخل؟ ليش هل يعقل أن يكون شخص في آن واحد متجريا وعاصيا؟ كيف هذه بعد في المقام؟ ثم هنا العلماء بدأوا في التأويل والتوجيه ومشاكل ذلك، ويحاولوا يحققوا ما مقصود الشيخ صاحب الفصول. أنا شخصيا قرأت عبارته، أقرب شيء لعبارة صاحب الفصول أنه لم يقصد من التجري المعنى الاصطلاحي، مقصود من التجري المعنى اللغوي، هو ما كان عم بيشتغل على الاصطلاح، قصده من التجري يعني هذا الذي تجرأ على مولاه وعصى، له نية المعصية وله فعل قبيح، فيستحق بالدقة كم عقوبة؟ عقوبتين، عقوبة على نيته القبيحة وعقوبة على فعله القبيح، وهذان العقابان ماذا؟ يتداخلان، لأنه بالبداهة والوجدان أنه لا يستحق العاصي إلا عقوبة واحدة في المقام. إذا بدك تراجع عبارة الفصول تراجع صفحة 87، إذا تحب أقرأ لك إياه، بيقول: أما ترتب الذم والعقاب على تارك كان يحكي عن مقدمة الواجب، وعلى كل حال أما ترتب الذم والعقاب على تارك المقدمة الواجب وإن لم يصادف بعد زمان الواجب، فلا نسلم يترتب عليه من حيث كونه تارك المقدمة الواجب، بل من حيث كونه متجريا على ترك الواجب. هيك عبارته، من حيث كونه متجريا على ترك الواجب، يعني له جرأة، مش أنه مقصود تجري الاصطلاحي، فإن التحقيق أن التجري على المعصية معصية أيضا، لكنه استضافتها تداخلا وعدا معصية واحدة، وإنما تظهر الثمرة فيما لو تخلف عنها فعلا. هذه عبارته بالفرائض الأصول. إذا بتحب أنه راجع حاشية الرسائل لسيد اليزدي الجزء الأول 89 عنده مطلب جيد في تقرير كلامي الفصول. لكن على كل حال في المقام بغض النظر عن هذه المسألة والتفاصيل والإشكالات، نشتغل نحن على طريقة الماتن رحمة الله تعالى عليه. الماتن حله للمسائل سهل جدا عادة بيكون. الماتن بيقول رحمة الله تعالى عليه، أنا شو ما يقول أصعب الفصول، فرق عندي كثير مسألة. في التجري لا يوجد إلا هناك مناط واحد لاستحقاق العقوبة، هو العزم. هذا القبيح اللي تظهر منك هو ماذا؟ هو العزم على مخالفة مولاهتك، حرمتي مولاك بهذا الفعل. هتكك حرمة مولاك بهذا الفعل هو مناط استحقاق العقوبة. فلا يوجد إلا مناط واحد لاستحقاق العقوبة، فلا يمكن لك أن تقول هناك مناطان وقد تداخلا، بل لا يوجد في الخارج إلا مناط واحد فعلا في المقام. هذا كل الكلام فعلا. ثم يقول الماتن أنه هذه النكتة بس لا بأس فيها. يقول الماتن بأن وحدة المعلول تكشف عن وحدة العلة، فإذا كانت العقوبة واحدة فسبب العقوبة لابد أن يكون ماذا؟ واحدا. طبعا هذا الكلام من الماتن عجيب غريب يعني فعلا في المقام. ما هو صاحب الفصول عم بيقول تداخلا، بالتداخل يعني مثل توارد العلل، كما لو كان عندك نار وشمس وحرارة الإيمان توجب ماذا؟ توجب حرارة واحدة. من قال بأن وحدة المعلول ظاهرا تكشف عن وحدة العلة؟ يعني هلأ مثلا أنت عندما واحد يجب عليه الغسل بسبب الجنابة وبسبب الحيض وبسبب غسل الجمعة وبسبب غسل العيد وغسل المس الميت وغسل العيد الغدير كمان كان فيه ما أدري إيش، كلهم مع بعض وبعض اجتمعت في يوم الواحد، واستحاضة ونفاس مع أيضا كمان كان موجود ما أدري كيف. فلا نقول بأنه يجب عليه غسل واحد، فلا نقول بأن الغسل الواحد كاشف عن سبب واحد، بل غسل واحد واجب، أثر واحد له أسباب متعددة. إذن كما أن القول بتداخل المسببات في بحث الغسل يوجب لا يدل على سبب واحد للغسل، فكذلك تداخل المسببات في العقوبة لا يوجب القول بأن هناك سبب واحد للعقوبة فعلا. ما في داعي لهذا الدليل. انت قل هكذا بأن مناط استحقاق العقوبة هو على هتك حرمة المولى، والعاصي كالمتجري لم يهتك حرمة مولاه إلا مرة واحدة، غاية ما في الأمر أن العاصي هتكه لحرمة مولاه أقصى من المتجري، باعتبار أن العاصي هتك حرمة مولاه بما هو ماذا؟ قبيح واقعا، بخلاف العاصي المتجري فأنه لم يهتك حرمة مولاه بما هو قبيح واقعا فعلا. قال ثم لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة، وهو هتك واحد، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم. طبعا العلماء هم دخلوا أن قصدوا صاحب الفصول تداخل أسباب أو تداخل مسببات، وفاتوا بعركة في بيان صاحب الفصول على تقدير استحقاقهما كما لا يخفى. ولا منشأ لتوهمه إلا بدائه، هذه لا منشأ لتعقم، مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة، كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما كما لا يخفى. يعني لو كان هناك عقوبتان في المقام لكان يجب أن يستحق العاصي عقابين، ليش بقول بالتداخل؟ ولا منشأ لتوهمه، توهم التداخل، إلا بداهة أنه ليس في المعصية الواحدة إلا عقوبة واحدة. وهذا المتوهم غفل عن أن وحدة المسبب يعني وحدة العقوبة تكشف بنحو الإن عن وحدة السبب منشأ العقوبة. فأنت لاستحقاقك عقوبة واحدة كاشف عن أنه لا تستحق إلا ماذا؟ إلا عقوبة واحدة، مو أنك تستحق عقوبتين وقد تداخلتا فعلا. فالعقاب الواحد يكشف عن أنك تستحق عقوبة واحدة، مو أن العقاب الواحد ناشئ من عقابين متداخلين. وبهذا نكون تممنا الكلام في الأمر الثاني حول الانقياد والتجافي يأتي إن شاء الله تعالى غدا بحث أقسام القطع، والحمد لله رب العالمين.